بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين ومع الاسم الثاني والثلاثين من أسماء ربنا الحسنى وهو الاسم الذي يرد مقرونا بالسميع في غالب آية القرآن البصير هذا الاسم المبارك ورد في القرآن 42 مرة والله بما تعملون بصير والله بصير بالعباد إنه بكل شيء بصير والبصر في اللغة حاسة الرؤية أو حس العين والجمع أبصار يقال رجل بصير أي مبصر وهو خلاف الضرير ومعنى هذا الاسم في حق الله تعالى بصير فعيل من البصر أنه الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات لا تخفى عليه خافية بل أخفى ما يكون مما يغيب عن أعين الناس الله عز وجل يراه فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى جميع أعضائها الباطنة والظاهرة ويرى سريان القوت في أعضائها الدقيقة ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها بل يرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك فسبحان من تحدثت العقول في عظمته ولطفه جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم تقلبات الأجفان وحركات الجنان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم والله على كل شيء شهيد أي مطلع ومحيط جل جلاله أيها الإخوة الكرام نؤمن بهذا الاسم من أسماء ربنا جل جلاله أنه بصير بجميع المبصرات ما كان في الضياء والنور وما كان في الخفاء والظلمة ما كان بالليل ما كان بالنهار ما كان في الخلوة ما كان في الجلوة بل ربنا جل جلاله بصره محيط بالجنين وهو في بطن أمه إذا آمنا بهذا الاسم فلهذا الإيمان آثار أولها إثبات هذه الصفة لله عز وجل إثبات صفة البصر لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه جل جلاله وفي القرآن الكريم الله عز وجل يتحدث عن نفسه يقول لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني ويقول في آية أخرى تجري بأعيننا ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ويقول لنوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا هو جل جلاله يصف نفسه بذلك و أهل الحق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الهدى كانوا يجرون هذه الصفات على ظاهرها لا يكيفونها ولا يمثلونها وفي الوقت نفسه لا ينفونها ولا يعطلونها يعني لا يمثلون الله بخلقه لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وفي الوقت نفسه لا ينفون يقولون ليس لله بصر ليس لله عين بل يمرونها على ما جاءت ويفوضون الكيفية للعالم بها جل جلاله وهي من صفات الكمال في حق ربنا ولذلك الله عز وجل دائما يمثل المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور مثل الفريقين أي المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وكذلك إبراهيم عليه السلام لما أخذ يعظ أباه قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والله عز وجل يخاطب المشركين الذين يعبدون الأصنام يقول لهم ألهم أرجل يمشون بها هذه الأصنام ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. يعني أنتم أيها العابدون يا من تعبدون هذه الأصنام لكم أرجل وأيد وأعين وآذان، فأنتم أيها العابدون خير من هذه المعبودات. قال الله عز وجل عن عجل بني إسرائيل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذه الصفات السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة والعلم كلها من صفات كمال ربنا جل جلاله، فنثبتها على ظاهرها ولا نكيفها ولا نمثلها. ثم ثانيا عليك أن تعلم أيها المسلم أن الله تعالى بصير بأحوال عباده، خبير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلحه المال ومن لا يصلحه إلا الفقر. ولذلك الله عز وجل دائما يختم الآيات التي تتحدث عن المال وقسمته بهاتين الصفتين خبير بصير. يقول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كثير من الآيات يختمها بهاتين الصفتين أنه جل جلاله خبير وأنه جل جلاله بصير. ولذلك لو أن الله تعالى أغناك أو أنه أفقرك فاعلم بأنه ما يختار لك إلا الخير، وما عليك إلا أن تتعامل مع قدر الله بشرع الله. ثالثا إذا أيقنت أن الله بصير فاستحي من ربك جل جلاله، استحي من ربك أن يراك حيث نهاك. ولذلك يا معشر الشباب ورد في بعض الآثار بأن ابن آدم إذا أغلق بابه وأرخى ستره وجعل يعبث بذكره الله عز وجل يقول له يا ابن آدم أجعلتني أهون الناظرين إليك، يعني خفت من أبيك وأمك ومن أخيك وأختك، خفت من جيرانك، خفت من الناس، بل ربما لو كان معك في غرفتك حيوان بهيم لما جرؤت على أن تفعل هذا الذي تفعله. وأنت يا مسلم على يقين بأن الله عز وجل يراك وأن الله عز وجل مطلع عليك، ومع ذلك تفعل ذلك، أجعلتني أهون الناظرين إليك. ولذلك كل إنسان منا يحدثه نفسه بمعصية عليه أن يتذكر هذه الكلمة أجعلتني أهون الناظرين إليك. ولذلك أيها الإخوة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان كل الإيمان أن يعتصم العبد بالله في الخلوة إذا عرضت عليه المعصية. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعلم بأن الله عز وجل يراه على تلك الحال. ثم رابعا الإيمان بأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يفيض على قلب المؤمن طمأنينة وصبرا واحتسابا حين يناله من أعداء الله الأذى والابتلاء يقينا منه بحكمة الله. يعني لو أن المؤمن تسلط عليه عدوه كافرا كان أو منافقا أو فاسقا فنال منه ما نال سبا أو شتما أو أذى حسيا أو إصابة في المال أو غير ذلك، هذا المؤمن على يقين بأن الله مطلع على تلك الحال وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وأنه يدافع عن الذين آمنوا ولذلك لا يجزع. وانظروا إلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الطائف يدعو إلى الله فيرد عليه القوم أقبح الرد، يقول له أحدهم يا محمد أما وجد ربك غيرك ليرسله؟ ويقول له الآخر أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. فيطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يكتموا عليه وأن يسكتوا عنه ليخرج، فيقولون لا لا ندعك، فيغرون به السفهاء والصبيان يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. يأوي إلى بستان لشيبة بن ربيعة ثم يتضرع إلى الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ثقة بربه جل جلاله أنه يرى وأنه يسمع وأنه مطلع وأنه شهيد وأنه محيط وأنه عليم سبحانه وتعالى. ولذلك ما جزع لما أصابه عليه الصلاة والسلام، بل لما نزل عليه ملك الجبال قال له: يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، قال: بل أصبر عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.